الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله وكونه حيا مريدا. تفضل أخي دكتور مؤيد.
وكونه حيا مريدا قادرا ومتكلما سميعا مبصرا وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل والليل واللون والطعم وجسم أو عرض، وما على الله أمور تفترض.
أحسن، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يقول الناظم رحمه الله تعالى وكونه حيا مريدا قادرا ومتكلما سميعا مبصرا. الحي هي صفة لازمة لله سبحانه وتعالى، وبما أن الله عز وجل متصف بالمصدر وهو الحياة إذن هو متصف بالفاعل وهو الحياة. إذن مريد أن يفعل ما يشاء دون إكراه، فإرادته مطلقة سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة منزهة عن العلل، بمعنى أنها لا تتبع العلة، بمعنى أنها لا تتبع العلة. لذلك عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر لأنها مسكرة، حرم الخمر لأنها مسكرة، هل معنى ذلك أن هذه العلة هي التي جرت على أثرها الإرادة؟ هناك كلام للفقهاء يوضحون به ذلك، فقال في المراقي في تعريف العلة، قال: معرف الحكم بوصف الشارع، والحكم ثابت بها فاتبع، ووصفها بالباعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين. الآن عندما نقول هل إرادة الله تتبع العلة، بمعنى هذه إرادة لها علة تحركها، نقول هذا لا يجوز شرعا على الله عز وجل، لأن هذا يعد من الإكراهات التي تؤثر في الإرادة. طيب ما معنى قولنا إن الله حرم الخمر لأنها مسكرة؟ نقول هذا باعث للمكلفين، حيث رأوا علة الإسكار يعدوا، فإنهم يعدون الحكم إلى تلك الأوصاف التي اتصفت بها تلك الأعيان. فمثلا قلنا الخمر حرام لأنها مسكرة، فهذا علامة على وجود الحكم لا على إنشاء الحكم. لذلك العلة هي معرف الحكم، العلة هي إيه؟ معرف الحكم، أي علامة على وجوده. ألم تكن العلة موجودة قبل تحريم الخمر؟ هل حصل التحريم؟ إذن لا لزوم بين كونها علة وكونها حراما، فالتحريم ليس مستفادا من العلة، بل العلة مستفادة من التحريم، بل العلة مستفادة من التحريم. فلأن الله حرم الخمر فهمنا أنها لعلة الإسكار، وهذا وصف في المكلفين ليس وصفا في أن الله تعالى حرم، بمعنى أن إرادته للتحريم هي لأن الخمر مسكرة. إذن مع أن الخمر محرمة وهذا التحريم للخمر ليس مستفادا من العلة، لأن العلة موجودة قبل التحريم وليست هي علة للتحريم، لأن علة التحريم ليست علة باعثة على الله، بل هي علة باعثة للمكلفين ليتبعوا الحكم حيث وجد حيث وجدت هذه العلامة. واضح؟ لذلك أمر مهم أن نفهم العلة من جهتين: العلة هي باعثة للمكلفين ليست باعثة لله. فلما حرم الله الخمر قلنا بعد ذلك إن علة التحريم هي الإسكار، فهذا وصف في المكلفين ليس في إرادة التحريم لله سبحانه وتعالى. هذا يفيدنا في كثير من قضايا اليوم، يقول لك أحد ما علة الحجاب إذن لأمن الفتنة؟ طب وإذا لم تحصل الفتنة إذن لا يجب الحجاب؟ طيب ما علة تحريم الخنزير؟ لأن فيه الدودة وفيه الأمراض، إذن طهرناه من الأمراض، إذن سقط الحكم. لاحظوا أن هذه العقيدة الآن تسقط جميع طرق اللادينيين والملاحدة في إسقاط أحكام الشريعة. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الله حرم هذا لأن، إذن قلنا له ليست علة تحريم أو علة فرض، ليست علة فرض الحجاب الفتنة، الخوف من الفتنة، لا، لأن الله أمر به فعرف وجوبه من الأمر. ولكن الحكمة هي لنا، لكن لما تجعل الحكمة لإسقاط الحكم إذن كأنك تقول إن الله حرم لأن، إذن أسقطنا الله حرم لأن، من حيث إن علة التحريم عند الله هي كذا أسقطناها. إذن تأخذ الحكم حتى ولو لم تترتب فتنة، واضح؟ علة تحريم الربا الظلم. الآن إحنا عندنا أمام مؤسسات وبنوك وشركات سيارات وشركات بالمليارات تقترض مثلا، قلنا له ليس علة تحريم الربا هي الظلم. من قال لك هذا؟ فليست العلة هي الظلم، السبب للتحريم قوله تعالى وحرم الربا، هذا سبب التحريم. نعم خلاص، سبب وجوب الصلاة وأقيموا الصلاة، واضح؟ طيب سبب الوضوء ووجوب الوضوء شو؟ ماذا نقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طيب لو قلنا على سبيل المثال إنه الوضوء، لأنهم كانوا يعيشون في بيئة صحراوية ونحن الآن أصبحنا في بيئات مثل المناطق الحضارية وكذا وكذا إلى آخره. طيب والحجاب؟ لأنه كان كذا وكذا وكذا. طيب والربا؟ لأنه كان كذا وتغيرت الظروف. يرد عليها بعقيدة واحدة، أن التحريم ليس لهذه العلل، التحريم لأن الله حرم، والعلل هي باعثة للمكلفين وليست باعثة لله. إذن سقط كل هذا الكلام بمسألة عقدية، وهي أن إرادة الله لا تتبع العلل، إرادة الله لا تتبع العلل. لم يحرم الله تعالى الربا لأنه ظلم، هذا أنت تفهمه من حكمة التحريم، ولكن ليس هو الباعث على التحريم، لأن الله لا يحمله على شيء في إرادته شيء آخر. لو قلت لك إنه حرم لأن، إذن إرادته تبعت العلة، وهو منزه عن هذا. ولذلك كل ما يحاك اليوم من مسألة، بالذات ما رأيته قريبا، موضوع الحجاب، لماذا؟ وذلك لأمن الفتنة. لماذا؟ لأنهم باب العادة. إذن ستجد أن كل قضية فيها اختلالات وشذوذ في التدين مرجعها إلى تصورات في العقيدة، مرجعها إلى تصورات خاطئة في العقيدة. لذلك خلاص الدليل حرم الله لأنه أراده حراما، انتهى، أدى إلى فتنة لم يؤدي إلى فتنة، هذا لا يفيدك في القضية. عندما أنت تستدل على وجود الحكم بوجود العلة، فإذا وجدت العلة التي هي الإسكار في الحبوب المخدرة وجد الحكم، إذن الباعث للمكلفين على تطبيق الحكم حيث وجدت العلة يطبق الحكم. لكن الحكم لا يلغى، ولكن الحكم لا يلغيه أنه لعلة أو ليس لعلة، لأن الحكم قد ثبت، وسبب التحريم قوله تعالى فاجتنبوه، وهذا لا يعود عليه شيء بالإبطال كما يفعل بعض من يعلل الأحكام بعلل خفية، ثم بعد ذلك يعني يقول لك إنه لو امتد الزمان بالشرع لحرم هذا ولا أحل هذا. طيب إذن هذا معنى مريدا، وقلنا معنى قادرا أن الله سبحانه وتعالى قادر على الخلق ردا على المعتزلة، لأن المعتزلة أثبتوا صفات وأنكروا صفات، فهذا كله للرد على الفرق، لأنهم قالوا هو يعني سميع بلا سمع، واضح؟ إذن هم نفوا صفات وأثبتوا صفات. نحن نرد عندما نقول سميع بسمع، مريد بإرادة، حي بحياة، واضح؟ إذن هي لإثبات المعنوية وإثبات المعاني معا، لأن هناك من أنكر هذه الصفات، فهي تأتي جوابا على أصحاب البدع كالمعتزلة. إذن قال ومتكلما، إن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام، قادرا، تكلمنا في القدرة وأنها هي إخراج الإرادة على حيز الوجود، وتكلمنا في هذا ووضحناه كثيرا. وقضية الكلام بينا عند قولنا له سبحانه وتعالى صفة الكلام، والسميع أنها صفة في الله عز وجل تنكشف بها المسموعات، ومبصرا تنكشف بها المبصرات. ثم نعم تنكشف بها المسموعات، صفة لله تعالى تنكشف بها المسموعات. أجلوا الأسئلة إلى نهاية الدرس جميعا. قال وعالما، إذن من اتصف بالعلم وهو المصدر يجاز أن يتصف باسم الفاعل، واضح؟ فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم جل عن التمثيل. طبعا جل عن التمثيل أي أنه لا يجوز أن يشبه الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ليس كمثله شيء، نفت أن يشابه الله مخلوقاته، وكذلك أثبتت له صفات وجودية له سبحانه وتعالى، هي صفة السمع والبصر. جل عن التمثيل والطبع، الطبع بمعنى الخلق بالذات، وهو أنه ليست له إرادة يخلق بها، الخلق بالذات، وهذا تدين الفلاسفة، وهو أن الأشياء تؤثر بطبعها، وهو أن الأشياء تؤثر بالطبع. كما يمكن أن نقول إن هذه النار تحرق بالطبع، بمعنى طبعها الإحراق. طيب أين الخلق الإلهي؟ لا يوجد خلق، لا يوجد خلق، فالأشياء نافعة وضارة بذواتها، بذواتها. هذا معنى أنه سبحانه وتعالى مؤثر بالذات، بمعنى أنه يخلق بالذات، وهذا يعني أنه لا توجد له إرادة يخلق بها، ولكن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الإرادة. إذن الأشياء لا تؤثر بذواتها ولا بطبائعها، فهذه الأشياء مردها في الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو قلنا لدينا ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، لو كانت الأشياء تخلق بالطبع، هل احتجنا إلى هذين المكونين أم أن كل واحد لابد أن يخلق بذاته؟ إذا قلت بالطبع إذن أنت تنفي التركيب في المركبات. إذن هذا اللي هو ذرتان هيدروجين وذرة أكسجين أخرج كل منهما لنا مركبا مختلفا معا وهو الماء. الهيدروجين يساعد على الاشتعال، الهيدروجين مادة مشتعلة والأكسجين مادة تساعد على الاشتعال، أخرجت لنا مادة. ماذا تعني هذه المادة؟ تطفئ الاشتعال. أين الذوات؟ أين الذوات؟ لو كان هناك ذوات لكان هناك تأثير بالمقاربة في هذه الأشياء، مادة تساعد على الاشتعال، مادة مشتعلة، إذن مادة تقاربهم في هذه الصفة، ولكنها تخرج الماء الذي هو سبب الحياة. الصوديوم مادة متفجرة، الكلور مادة مسممة، اجتماعهما ينتج ملح الطعام، لو كانت مؤثرة بذاتها لأنتجت ملح الطعام بذاتها ولم تحتج إلى الكلور. إذن التأثير بالذات لا يمكن. ودليل هذا أن المركبات الكيماوية لا تحصل إلا نتيجة اتحاد مؤثرات مع بعض مختلفة تؤدي إلى هذا المركب، وهذا يدل على أن الطبيعة بذاتها لا تخلق، الطبيعة بذاتها لا تخلق. إذن هذه الطبائع بذاتها لا تؤثر في الوجود أبدا، وإنما الذي يؤثر في الخلق هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال والطبع والتعليل. التعليل أي أن الشيء يؤثر في غيره تأثير العلة في المعلول. كيف؟ يعني إنسان يلبس خاتما، كيف تأثير العلة بالمعلول؟ إذا حركت الإصبع يتحرك الخاتم، فنقول إذا الخاتم يتحرك بعلة هي حركة الإصبع ليس بذات الإصبع. واضح؟ هذا معنى التأثير بالعلة. إذن هناك من يقول إن هذه الأشياء تؤثر بالعلل وتصنع النتائج بعلة فيها موجودة، بعلة فيها موجودة. أين هذا من قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار؟ إذن الأشياء لا تؤثر بعلة فيها، إنما المؤثر هو الإرادة الإلهية التي هي تخلق النتائج، ولكن الارتباط بين هذا وذاك هو ارتباط عادي، ولكن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي سنتحدث عنه عند الحديث على القوة المودعة. إذن القول بأن الأشياء تؤثر بذواتها هو إسناد الأمور إلى الطبيعة كما يقول الملاحدة، وكذلك إسناد التأثيرات والنتائج إلى علل هو في النهاية رد الأمر إلى الطبيعة، سواء بذاتها أم بعلة تؤثر عن طريق هذه العلة في حصول تلك النتائج. وهذا كله مرجعه إلى أن هذه الطبيعة هي التي صنعت كل شيء. ماذا بقي لله؟ ما بقي لله شيء في الخلق. إذن هذا قول الطبائعيين، وهذا قول منكر ولا يجوز شرعا لما ينطوي عليه من إنكار لإرادة الله عز وجل، ومن إنكار لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. بقي الحديث عن القوة المودعة. إذن العلة والطبع ما أحد نص على أن هذا لله فيه شأن. من الذي نص على أن لله فيه شأن؟ هو القوة المودعة، بمعنى إن الله تعالى أودع في النار صفة الإحراق، فإذا مست هذه الورقة النار فإن هذه الورقة تحترق. طيب هذا الاحتراق من خلقه؟ بنسبة كم؟ 100%. إذن ما فائدة القوى المودعة؟ إذن القوى المودعة لا يوجد لها تأثير مع الله في الخلق، لا يوجد لها تأثير مع الله في الخلق. فإذا سلمت بأن الله تعالى خالق 100%، فما عاد للقوى المودعة شأن. لكن هناك من سيقول لك إذن أنتم ستنكرون البحوث العلمية ونتائج البحوث العلمية، لأنكم لا تجعلون رابطا بين مدخلات البحث وأسباب البحث وطريقة البحث والنتيجة. إذن سنقول لا، نحن لا نقول بهذا، بل إننا نقول إن النار حارقة بالعادة، أي عندما تمس الورقة النار فإنها تحترق بخلق من الله سبحانه وتعالى، وهذا ارتباط عادي ليس ضروريا. إذن نحن أثبتنا الإيمان وأثبتنا القانون في المختبر معا، نحن لا ننكر قوانين الطبيعة، لكن الخلاف بيننا وبين الطبائعيين أن هل هذه النتائج تحصل ضرورية لا تحتاج إلى خالق يخلق، أم هي محتاجة إلى خلاق عليم سبحانه وتعالى؟ نقول تحتاج إلى خلاق عليم هو الله عز وجل، هو الخلاق سبحانه وتعالى. إذن نقول بالنسبة للنتائج نحن نؤمن بالمختبر وبنتائج المختبر، ولكننا نجعل الارتباط بين هذه النتائج ومدخلات التجربة وإجراءات التجربة أنها ارتباط عادي. لذلك نقول لابن المسلمين امكث بالمختبر، وعليك أن تعلم أن هذه النتائج مرتبطة وليست منفكة، لكنها مرتبطة ارتباط العاديات. كما لو أن إنسانا قطعت رأسه فإنه يموت، من خالق الموت؟ الله، أم أن القاتل هو خلق الموت؟ إذن الارتباط عادي بين السبب والنتيجة. فعلى هذا نحن نكون مؤمنين بالخلق الإلهي المباشر الدائم في كل لحظة، وتأثير الله سبحانه وتعالى وإرادته في هذا الكون في كل لحظة، وكذلك نحن مؤمنون بأن هناك قوانين، هذه القوانين موجودة، ولكن الارتباط بين المدخلات والنتائج هو ارتباط عادي. فنحن نؤمن بالمختبر ونؤمن بأن نتائج المختبر هي خلق من الله سبحانه وتعالى، ولسنا نعطل صفات الله عز وجل ولا نعطل قوانين الطبيعة. واضح؟ نحن آمنا بالطبيعة وآمنا بالله، وأن الله عز وجل هو الذي خلق الطبيعة، وهو سبحانه وتعالى الذي أجرى فيها قوانين عادية، قوانين عادية ليست ضرورية. إذ لو قلنا إن النار محرقة ضرورة لكذبنا إن النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام. إذا كانت ضرورية، بمعنى ما معنى ضروري؟ لا يتخلف البتة. إذن نحن آمنا بأن النار محرقة عادة، وأن قطع الرأس مؤد للقتل عادة، لذلك نحاسب القاتل على جريمته لأن فعله مؤد للقتل عادة، وفيه القصاص وفيه المحاسبة من الله سبحانه وتعالى. إذن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى وآياته دالة على أن الله تعالى مدبر أمر كونه ومخلوقاته لحظة بلحظة، لا ينفك تدبيره وأمره وإرادته عنها ثانية واحدة، وأنه خالق خلقا مباشرا، فسبحانه وتعالى لا يستغني عنه الخلق ثانية واحدة، لا يستغني عنه الخلق ثانية واحدة. أما عند الذين يقولون بالطبيعة أو بالعلة فهذا يعني أن الله تعالى ترك الكون على الطيار الآلي، خلاص يسير وحده ولا يحتاج إلى مدبر. واضح؟ وهذا لا يجوز شرعا، لأن الله تعالى خالق مؤثر في هذا الكون لحظة بلحظة. يقول الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك. إذن خلقا من بعد خلق، إذن التطور في الجنين ليس تطورا لزوميا ضروريا في مراحله، بل هناك خلق إلهي، وإن كان هذا الخلق الإلهي لا يتعارض مع وجود القوانين العادية الموجودة في الطبيعة. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقول إبراهيم أيضا عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا كله في قوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. أما القول بأن ذلك الذي تزعمون أن الله خالق خلقا مباشرا وإرادته لا تتخلف، فإن هذا ينفي وجود القوانين في الطبيعة، فنقول إن وجود هذه القوانين في الطبيعة هو وجود عادي، فإن النار تحرق عند مماسة الورقة لها، لا أن النار تخلق الإحراق وتجده من عدم. فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء. ماذا نفعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجدوم فرارك من الأسد، يعني يقول له هنا لا عدوى ولا طيرة ويقول له فر من المجدوم. كيف نوفق بين صدر الحديث وعجز الحديث؟ إذن قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، اللي هي الهامة اللي هي الحيوانات ذوات السموم، ولا صفر، كان بعض العرب يعتقد بخرافة بأن هناك حية في بطن الإنسان إذا جاع فإن هذه الحية تعضه، أو قيل هو طير يعني من طيور الليل كان العرب يتشائمون به. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، نفى وجود العدوى، وفي الوقت نفسه قال فر من المجدوم فرارك من الأسد، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يرادن ممرض على مصح. إذن ما فائدة هذا النهي إذا كان له يوجد عدوى؟ ما فائدة هذا النهي إذا كان هناك انعدام للعدوى؟ عندما قلنا لا عدوى ولا طيرة فمعنى ذلك أن الأشياء لا تؤثر بذواتها، وعندما قال فر من المجذوم فرارك من الأسد إنما تحدث العدوى عادة، ففر من المجذوم فرارك من الأسد مراعاة العادي، ولا عدوى ولا طيرة أنها لا تضر بدلالة الضرورة واللزوم في إحداث هذه النتيجة. إذن هذا بالنسبة لإثبات القوانين الطبيعية أنها مؤثرة بالعادة، وإثبات أن الله سبحانه وتعالى خالق عز وجل لا يحتاج إلى طبع ولا إلى علة ولا إلى قوة مودعة، بل هو خالق خلقا كاملا سبحانه وتعالى. ثم قال واللون، ثم قال واللون، أي سبحانه وتعالى جل عن اللون والطعم وجسم أو عرض، وما على الله أمور تفترض، أي أنه سبحانه وتعالى منزه عن الأعراض كالألوان، ومنزه عن الطعم أي عن الطعام والشراب، فسبحانه وتعالى لا يحتاج طعاما ولا شرابا. وقال في المسيح عليه السلام قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فالله عز وجل منزه عن أن يكون بحاجة لطعام أو شراب وما يتبع ذلك من قضاء للحاجة. ثم قال وجسم، الجسم هو ما ملأ حيزا كالشجر والبحر والمنزل والإنسان والحيوان، هذا هو الجسم. أبعاد ثلاثية، ثلاثي الأبعاد، فالله تعالى منزها أن يكون له ثلاثة أبعاد، عمق وطول وعرض، هذا يعني أنه متحيز في مكان. كيف يكون من صفاته المكان والمكان مخلوق؟ كيف يكون من صفاته المكان والمكان مخلوق؟ أين كان المكان قبل أن يكون ليس هناك مكان ولكن كان الله عز وجل؟ فإذا الله عز وجل منزه عن المكان سبحانه وتعالى، فالله ليس شيئا له أبعاد ثلاثية. كذلك عندما نقول إن الله ليس لا تحويه الجهات الست، لا تحويه الجهات الست، هو أيضا منزه عن المكان سبحانه وتعالى. أما إذا قيل ما ليس بفوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار هو العدم، فهو قياس الخالق على المخلوق، وهذا ليس صحيحا أن يقاس الخالق على المخلوق. فالله سبحانه وتعالى هو خالق المكان وهو خالق الزمان، وليس المكان من صفاته، بل المكان مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما على الله أمور تفترض، وما على الله أمور تفترض، ما معنى وما على الله أمور تفترض؟ ذهب المعتزلة على أنه يجب على الله إلى أنه يجب على الله الأصلح، بمعنى أنه يفعل ما هو الأصلح، والأصلح هو أن يثيب المحسن وأن يعاقب المسيء. ولكن هل يجب على الله ذلك؟ نقول لا أحد يوجب على الله شيئا، فإن الله تعالى إذا قطع بخلود الكفار في جهنم فهذا مستفاد من الشرع لا من العقل، وإن أفاد أنه يدخل الأنبياء الجنة فإن هذا مستفاد من الشرع، أما العقل فإنه لا يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا. وهناك قصة بين الجباء وأبي الحسن، مفادها أن الجباء يعتقد وجوب الأصلح على الله تعالى، وربما لا يكون كل المعتزلة على هذه العقيدة، لكن هناك من رؤوسهم من هو على مثل هذا الاعتقاد، فقال لو أن الله تعالى خلق ثلاثة إخوة، أحدهم بلغ ومات طائعا ودخل الجنة في أعاليها، والثاني بلغ ومات عاصيا وأدخله الله النار، والثالث لم يبلغ ولكنه دخل الجنة في أدنى منازلها، فقال الذي مات صغيرا يا رب لماذا لا تجعلني مع أخي في أعالي الجنة الذي مات طائعا؟ فقال له الله عز وجل إنه عمل أكثر منك وهو بلغ طائعا. فقال يا رب يعني لماذا لم تجعلني أبلغ مثل أخي وأعمل عملا صالحا كأخي ثم أدخل معه في أعالي الجنة؟ قال لو أنك بلغت لكفرت ومت كافرا، فأمتك صغيرا حتى لا تكفر وتدخل النار. فقال أخوهم الثالث الذي في النار يا رب لماذا لم تمتني صغيرا حتى أدخل الجنة مع أخي الذي في الجنة؟ فكان الأصلح أن لا يدخل أحد النار، كيف يكون الأصلح أنه يجب على الله الأصلح؟ وما وثبت بالآثار أن أهل النار من ولد آدم عليه السلام هم 999 يذهبون إلى جهنم وواحد إلى الجنة، أين الأصلح؟ إذن ما هو ثابت في الشرع أن الله تعالى لا يجب عليه شيء ولا أحد يوجب على الله، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على الخلق. إذن إرادة الله سبحانه وتعالى مطلقة وثابتة، والله عز وجل لا يجب عليه شيء لأحد. نأتي الآن إلى السؤال الجاري، أنه أين الله من هذه المظالم في الأرض؟ لو كان الله موجودا لما حصلت هذه المظالم؟ هذا باب، إذن ستحصل المظالم، إذن سيكون وقوع هذه المظالم دليلا على عدم وجود الله، لأنه لو كان موجودا فإنه لا يأذن بهذا الظلم. إذا حصل الظلم إن الله ليس موجودا، أصبحت بابا من أبواب الشك والإلحاد، هي نتاج أن الله يجب عليه الأصلح بحسب اعتقاد الإنسان أو بحسب شعوره، كما يروج له في بعض الأديان الله محبة، لا الله مريد، الله مريد يفعل ما يشاء ولا ينتظر لأحد من الناس أن يقول له ما ينبغي عليك يا رب أن تجعل هذه النار وهذه الحروب تأكل الأبرياء والمساكين وتحرق هؤلاء الناس. لذلك لا يجب على الله الأصلح، هي مدخل أيضا لنجيب على أن هذه الظلمات في الأرض وإن كانت واقعة تحت إرادة الله وخلق الله، إلا أن الإنسان مسؤول عن كسبه وسيحاسب الظلمة والمجرمون على ما فعلوه من جرائم، ولكن الله تعالى ليس ينتظر من أحد أن يبين لله ماذا يجب عليه أن يفعل، وأنه عليه أن يفعل الخير وعليه أن لا يفعل الشر، وهذا ليس صحيحا وليس جائزا. إذن هنا قضية وجوب الأصلح على الله هذه لا تصح، بل هي باب من أبواب المفاسد التي قد تجر على الناس الإلحاد فيما بعد، إذا رأوا الظلمات والمظالم الكثيرة التي تعج بها هذه الأرض. إذن لا أحد يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا، لا أحد يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا. نأتي هنا إلى نص جديد من النصوص. من يقرأ قوله تعالى: وكل ما جاء بلفظ يهم أوله أو قل فيه ربي أعلم، تفضل اقرأ دكتور مؤيد.
وكل ما جاء بلفظ يهم أوله أو قل فيه ربي أعلم.
نعم، هنا يقول لك إنما ورد من آيات كريمة أو أحاديث نبوية شريفة من نصوص الشرع ما أوهم التجسيم أوله أو فوض معناه إلى الله. إذن إما أن تؤول وإما أن تفوض. نأتي إلى الدليل على هذه العقيدة، إما أن تؤول كما مر في قول الإمام أحمد سابقا، لكن هل التأويل هذا غريب عن الشريعة أم هو في الشريعة أيضا منه نماذج ومنه أمثلة؟ نقرأ حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. إذن ظاهر النص يقول مرضت، لكن التأويل مرض عبدي فلان، التأويل مرض عبدي. إذن هل هذا التأويل غريب عن العربية؟ هل هو غريب عن الشريعة؟ ليس غريبا عن الشريعة. قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أن لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ إذن هل هذا أيضا تأويل في قوله تعالى: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني؟ هناك استطعمتك، نعم، هنا استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان. إذن هذا تأويل. قال: فلم تسقه، أما إنك لو أسقيته وجدت ذلك عندي. وكذلك ما قلناه في كثير من الآيات، كما قلنا في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهذا بالإجماع قد حصل التأويل، مع أن التأويل هنا نقول هو من الشرع ومن الدين، ولكن لابد أن تكون هناك منهجية واضحة. وهنا نحن إما أن نفوض المعنى وإما أن نؤول ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وكذلك نقول في غلاة الصوفية الذين يزعمون أن الله تعالى يحل في مخلوقاته، حاشاه وسبحانه، ومهما حاولوا أن يعبروا عن عقيدتهم بألفاظ فإن هذه العقيدة تبقى هي باطلة، لأن العبرة بالمعنى. حتى لو قال إن الله يحل يعني حلولا يليق بجلاله، أو قال يتنزل تنزلا يليق بجلاله، فإن الكلام الجميل لا ينفعه، لأن المعنى قبيح، فإن الله عز وجل منزل عن الحلول في المخلوقات. كذلك يمكن أن نقول في قوله تعالى: وهو في السماء إله وفي الأرض إله، فهل هو بذاته؟ وهو في السماء إله بذاته بمعنى الوعاء أنه جالس فيها والعرش فوقه والكرسي. هنا يعني نقول كل ما يوهم هذه التشبيهات فإنه ينزه الله تعالى عنها وتؤول بأنه فوق السماوات سبحانه وتعالى. وكذلك فيما يعني جاء في كتاب الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. هل نقول نسيهم نسيانا ليس كنسياننا، نسيانا يليق بجلاله؟ إذن هذا معنى قبيح ومنقصة لا يجوز أن تقال في الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما نقول ما ورد من أقوال عن السلف في التنزل في الثلث الأخير من الليل تتنزل رحمته، وكذلك وجاء ربك بمعنى جاء أمر ربك، جاء أمر ربك، واضح؟ الآن ننتقل إلى النص الآتي. التفويض تفويض المعنى، أنك تفوض معنى النزول وليس الكيف. أنت مفوض في الكيف للمخلوقات التي لا تراها، أنت مفوض في الكيف للجن، ما فائدة هذا؟ هناك كثير من المخلوقات في البحار البعيدة عنك، أنت مفوض في الكيف، أين التنزيه؟ أنت لا تعرف الكيف، واضح؟ لذلك تفويض الكيف ليس فيه تنزيه، بمعنى أنك إذا قلت أن الكيف لا نعلمه لكنه يحل في المخلوق، لكننا لا نعلم كيفية الحلول، هذا لا يصح. فإما أن تقول نفوض إلى الله التنزل، فتقول آمنت بمراد الله، بكلام الله على مراده، وآمنت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده، خلاص أنت في هذا على خير، يد الله فوق أيديهم، الله أعلم بمراده، آمنت بكلام الله على مراده. لكن إذا قلت أنني أردت أن أثبت، إذن يد الله، إذن هناك يد، طيب هذه بعد ذلك لوازم. مثلا إذا قلت إذن كلام يلزم منه الصوت، طيب والصوت يلزم منه حروف مثلا، طب عين إذن تلزم منها الشبكية، الصوت يلزم منه اللسان، واللسان يلزم منه شفتان، ويلزم ويلزم الحنجرة، إذن أنت يعني دخلت في طريق مظلم. بعد ذلك إذا جريت على نفس النمط من التفكير والمنهجية ستلزم نفسك بأشياء لا تليق بالله عز وجل، ولم يدل عليها لا كتاب ولا سنة، لم يدل عليها لا كتاب ولا سنة أبدا. قضية أن طب ألف حرف ولام حرف وميم حرف، عما يتكلم؟ عن الوجود الحقيقي للكلام ولا عن الذي بين يديك؟ عن الدال، الذي بين يديك، عن الدال، هذه ألف لام ميم أي، واضح؟ عندما أقول قل هو الله أحد، أقول هذا كلام الله، نعم، لكن هل هذا هو الوجود الحقيقي؟ ليس هو الوجود الحقيقي. إيه هذا حرف وصوت، نعم، لكن هل يلزم من ذلك أن الكلام في الوجود الحقيقي له حرف وصوت؟ هذا لا يوجد له لازم عقلي ولا لازم عادي، واضح؟ هناك من يتكلم بأصوات كثيرة ليست حروف، يلزم من الصوت الحرف ويلزم من الكلام الصوت. إذن عليك أن تبرهن على هذه الالتزامات، وافرض أنها هذه الالتزامات، هذه أمور لا تعرف إلا من جهة الشرع، هذه أمور لا تعرف إلا من جهة الشرع، عليك أن تتقيد بما ورد ولا تزيد بما ورد في الكتاب والسنة، لكن لا يجوز لك أن تحدث التزامات أنت أوجدتها ثم بعد ذلك تقول هذا دلت عليه الكتاب والسنة، لا، هذا دل عليه عقلك. ماذا أثبت؟ يد الله، إيش قال السلف؟ هم على فكرة نفوا الجمع، ما حد أثبت الجمع، ما أثبت الجمع، يعني هي أنت كذلك. هذا التعطيل، أنا سأقول مثلا يد الله فوق أيديهم، أيدي الصحابة أين هي؟ في الأرض، صح؟ وفوق حسي في الأرض، من قبل بهذا؟ من قبل بهذا؟ يتنزل هو الإشكال، أين يقع الإشكال؟ يقع الإشكال في زاوية مهمة يجب أن ننتبه إليها، انه انت عندك دلالة الوضع وعندك دلالة الاستعمال وعندك دلالة الحمل. فاليد في دلالة الوضع معروفة معروفة. طيب هذه التي في القرآن هل هي بالوضع اللغوي الذي قال إن له يد جارحة؟ هل اليد يد الله هي التي عبر عنها في المعجم باليد؟ طيب واخفض لهما جناح الذلي، هل الجناح هنا هو الذي عبر عنه بلسان العرب معنى جناح؟ طيب يتنزل في الثلث الأخير، هل التنزل في الثلث الأخير إن الله يتنزل هو نفس معنى التنزل بالحركة من أعلى إلى أسفل في المعجم؟ ليس الأمر كذلك. هل يجوز لنا أن نفسر القرآن تفسيرا معجميا؟ لو أننا فسرناه تفسيرا معجميا لقضينا على إرادة المتكلم، لقضينا على مراد المتكلم. لو أننا فسرنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام المعجم لقضينا على مراد الشارع قضاء مبرما. خلاص بتربط القرآن بلسان العرب، تأشر على الكلمة، طالك مجموعة كلمات تصف هذه الكلمات ثم تقول هذا تفسير. هذا قبل الكلام في الحقيقة أصلا والمجاز، هذا أساس قبل هذا بكثير، هذا قبل هذا بكثير. يعني قبل أن نتكلم بالحقيقة والمجاز علينا أن نتكلم بهذا الأصل، لأن المجاز من دلالات الاستعمال ليس من دلالات الوضع، والحمل على المجاز أو الحقيقة من صفات المستمع ليست من صفات المتكلم. تمام؟ إذن هناك قانون في موضوع التأويل والتفسير. هل أنت مسلم في أن هناك مرادا للمتكلم في هذا الكتاب؟ نعم. هل هو المراد هو مساوي لا يزيد ولا ينقص عن دلالة المعجم؟ إذا كان كذلك نحن لسنا بحاجة إلى مفسر، نحن سنربط القرآن إلكترونيا بلسان العرب ثم بعد ذلك تجتمع الكلمات تلقائيا ثم بعد ذلك يعطيك المعنى، وهذا ما لم يقل به أحد. إذن مراد المتكلم كيف يفهم؟ قلنا المتكلم استخدم الوضع اللغوي، استعمل الكلمات العربية، ولكنه أتى بتركيب. فلما قال واخفض لهما جناحا، لا تفسري جناحا هنا عضو الطائر، تمام؟ ولما قال نسوا الله فنسيهم، ما بنفسر نسيهم هنا بمعنى نسي في المعجم. واضح؟ إذن علينا في بحث دلالة الكلام على معناه عند المتكلم أن نسلك مسالك مراد المتكلم. كيف أنا بدي أفهم مراد الله؟ بحط دلالة المعجم والوضع عندي مكونات، لكن لا أستطيع أن أفهم أي آية في الصفات دون قوله تعالى ليس كمثله شيء. إذن كلمة ليس كمثله شيء معينة لي في فهم مرادي، في فهم مراد الله تعالى. فإذا بدأت أثبت له دلالة الوضع بما يوهم ما يجب نفيه عن الله، إذن أنا تركت ليس كمثله شيء. واضح؟ فإذا بدأت بإثبات حلول لله، كان قال وهو في السماء إله وفي الأرض إله، إذن الله في الأرض بذاته. ليه؟ لأنه في اللغة العربية في معاجم اللغة معناها حرف وعاء داخل، يجوز ذلك؟ يجوز؟ حد قال بذلك؟ حد قال من علماء السنة بأن أين الله يا جاري في السماء أنه في السماء وعاء؟ من من علماء السنة قال أين الله يا جاري في السماء؟ قال وعاء، بمعنى أنه في أي سماء نسأل، الثانية الأولى فوقه العرش. كيف تفسر كلمة فيه في نص الشارع؟ هذا كلام في الوضع ودلالة المعجم أم كلام في دلالة الاستعمال؟ دلالة الاستعمال. إذن لا نستطيع أن نفهم كل كلمة على وفق دلالة المعجم، لكن دلالة المعجم هل هي غائبة عنا؟ ليست غائبة بل هي حاضرة، لكن ليس مراد الله مساو لدلالة المعجم، لا يزيد ولا ينقص. طيب، فإذا جاء وقال أنا سأفسر النزول بكلام العرب لأن الله تعالى قال إن أنزلناه قرآنا عربيا وقال بلسان عربي مبين، بلسان عربي، هل العربية هي لسان العرب أم أن أيضا هناك أساليب العرب في كلامهم؟ أساليبهم في كلامهم، أساليبهم في الكلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الجارية أين الله يا جارية فقالت في السماء، العرب لهم استعمالات مجازية لحرف الجر في، واستعملت في القرآن لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على، أي على، لا يصلب فيه الذي هو الوعاء. أين أبوك يا سعيد؟ أبي في الدار. قال أنت كذاب، رأيته جالسا على السطح. ماذا تقول؟ قلت له أنت كذاب، قلت إن أبي في الدار وأنا ما رأيته في الدار، بل كان أبوك على السطح. ما رأيكم في هذا المنطق؟ أنتم رفضتموه الآن، إنه هذا الرجل الذي هو ظاهري، هو ظاهري في فهم الكلمة ولم يبحث في مراد المتكلم البتة، ولم يبحث في مراد المتكلم البتة، وحمل فيه على الوعاء، على وضعها اللغوي، كما حمل الجناح على الوضع اللغوي، واضح؟ كما حمل نسوا الله فنسيهم على الوضع اللغوي. هل يجوز لك أن تحمله على الوضع اللغوي ودلالة لسان العرب لابن منظور أو القاموس المحيط؟ إذن أين أساليب العرب في التعبير عن ذاتها وأنفسها في الكلام؟ أين أساليب العرب؟ أين أسلوب المشاكلة؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان، قال إن معكم مستهزئون، الله يستهزئ. يلا اطلع شو معنى استهزئ في قاموس العرب واكتب من صفاته مستهزئ، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، يلا من صفاته ماكر. هكذا تصبح قضية التعامل مع النص القرآني مع عزل صفة المتكلم على أساس دلالة الوضع اللغوي وإلغاء مراد المتكلم. من الذين ألغوا مراد المتكلم في المدارس الأدبية المعاصرة؟ أنه قد مات المؤلف وألغي مراد المتكلم، ما عاد في مراد المتكلم. لاحظ، بحجة إن أنزلناه قرآنا عربيا تم إلغاء إرادة المتكلم، تم إلغاء مراد المتكلم. يعني يا رب أنت تتكلم بالنزول حركة أعلى إلى أسفل، تتكلم باليد هي الجارحة والوضع، تتكلم في السماء أي أنك جالس في السماء. إذن تم في هذه الحالة إلغاء مراد المتكلم الذي هو مراد الله. طب كيف نبحث عن مراد المتكلم؟ نبحث عن مراد المتكلم بأساليب العرب، بكلام العرب، في مجازهم. زعلان من المجاز؟ بلى من كلمة مجاز، سميها أسلوب، سميها كما تشاء، ليست القضية أن أسميها حقيقة أو أسميها مجاز، سميها أسلوب ولا قضية في هذا. لكن كيف تعرف إرادة المتكلم؟ المشترك اللفظي، المشترك اللفظي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، إما الطهر وإما القرء. عند الله ما هو في مشترك؟ عند الله في الله بالنسبة له مشترك، الاشتراك صفة في ذهن مين؟ في ذهن الحامل اللي هو المجتهد اللي حصل له الاشتراك. لم يتبين له، لم يتبين له مراد المتكلم، فيبدأ يبحث من الخارج. هذه مثلا ثلاثة قروء، إذا لابد أن يكون العدد يخالف المعدود، إذا لابد أن تكون بمعنى الطهر لأنه هو المذكر، والثلاثة هي إيه؟ مؤنث. الصحابة تضع الصلاة أيام إقرائها، أيام حيضها، إلى آخره. إذا بدأ يبحث في كيفية معرفة مراد المتكلم. قلت لك رأيت المشتري، رأيت المشتري، هل المشتري الذي رأيته هو باذل الثمن أم كوكب المشتري مثلا؟ لاحظ في اشتراك، لكن الاشتراك يكشف عنه بالقرائن. لكن لو رحت أنا إلى الوضع اللغوي سأجد أن المشتري كوكب، وأجد أن المشتري هو الذي يبذل الثمن في السلعة. إذن المدارس الأدبية الحديثة أعلنت موت المؤلف، وأن للحامل اللي هو اللي بيفهم هذا اللي بيسمع أن يفسر كلام الشاعر والأديب كما يحب وكما يشاء، وليس للشاعر أن يقول هذا المعنى لم أرده. وأعلن موت المؤلف، نظرية موت المؤلف. يعني موت المؤلف، موت المؤلف يعني القضاء على مراد المتكلم. يعني في القرآن ما في شيء اسمه مراد الله، لا يوجد مراد الله. لذلك أنت عندما تتحدث عن الوضع اللغوي لليد والساق، إما أن تلتزم بالوضع اللغوي وأهلا وسهلا، وإما أن تبحث عن مراد المتكلم في ضوء آياته من الكتاب والسنة ليس كمثله شيء. فإذا كان منزها عن الحلول في المخلوق، عن الحلول، لا تستطيع أن تقول يتنزل تنزلا يليق بجلاله تنزلا حقيقيا، لأن هذا معناه الحلول، لكنه الحلول بلا كيف، حلول بلا كيف. فإما أنك تنزع إلى تنزل تأويل، مثل ما عملت تماما أنت نفسك، أنت نفسك مثل ما عملت في قوله تعالى وهو معكم، ومثل ما عملت وهو في السماء إله وفي الأرض إله تماما. فإما أن توحد منهج العمل والطريق في الاستدلال، وإما أنك انتقائي، وإما أنك إيه؟ انتقائي. والانتقائية هي تشعرك بالظن والتخمين والشعور، واضح، وما إلى ذلك من الذوق في النص على حساب المراد. لذلك الإمام اليوسي من كبار علماء فاس كتب قاعدة مهمة جدا، المراد لا يمنع الإيراد، المراد لا يمنع الإيراد. قلت لي رأيت أسدا، سأقول لك أين الأسد المفترس ونحن نعيش في هذه المدينة العامرة. ستقول لا لم أقصد الأسد المفترس، سأقول لك أنني رأيت شجاعا من بني فلان. نقول لك كلامك خطأ ومردود عليك. ستقول لا أنا هذا قصدي. سنقول لك قصدك لا ينفع، هذا الكلام لا يؤدي إلى هذا المعنى، هذا قضاء على الباطنية تماما. إنه بعد ذلك يعتل ويبحث إنه أنا لي قصد، وقصد كلامي يخالف ظاهر كلامي. سنقول لك لن تنجح في فرض اللغة الباطنية علينا، كلامك هذا لا يصلح لهذا القصد، لا يصلح لهذا التعبير، كلامك لا يصلح. إذن المراد لا يمنع الإيراد. ما معنى لا يمنع الإيراد؟ أي لا يمنع أن نعترض عليك، سنعترض عليك. إذن عملية الفك بين قصد المتكلم والعبارة التي يتكلم بها هي حالة باطنية. بعدها سأقول لك هناك معنى لهذا الكلام، وأنا لا أبحث عن قصد المتكلم، وقصد المتكلم في كتاب الله ومراده هو مراد رب العالمين، هو مراد رب العالمين. إذا كنا سنفسر القرآن بدلالة المعجم، ما جدوى بحثنا في مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة ما له علاقة بالمعجم، له علاقة بالتركيب. البلاغة لها علاقة بالتركيب، لذلك عليك أن تأتي بأساليب العربية، وتأتي بأشعار العرب، وتأتي بكلام العرب لفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تأتي بالآيات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما أوهم التشبيه عليك نفيه، كل ما أوهم ما لا يليق بالله عليك نفيه، ولا تحتج بدلالة الوضع اللغوي لترد قوله تعالى ليس كمثله شيء. لا يجوز لك أن ترد قوله تعالى ليس كمثله شيء وتقول النزول هو الحركة من أعلى إلى أسفل، وما معنى الحركة من أعلى إلى أسفل، وما معنى النزول في السماء الدنيا مثلا، وأنه ينزل، وتناقش وتبحث هل يخلو منه عرشه أم لا. لماذا لم تبحث ذلك إذا كنت منهجيا؟ لماذا لم تبحث ذلك في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ لماذا قلت وهو معكم وبحثت تنزل وخلوه من العرش أم عدم الخلو، وقول وهو معكم ما هي كلها في المجال الجوي وكلها في سماء الدنيا، ثم بعد ذلك تأتي وتقول يتنزل الله دائما خير الليل آخره وأنه يتنزل في الثلث الأخير، ثم بعد ذلك يقول ما عدا في عرفة بينزل في النهار، ما عدا في عرفة ينزل في النهار. إذن أنت قاعد بتحط له فرض النسبي على الله. الزمان نسبي أم مطلق؟ الزمان نسبي، الزمان عندنا هون غير الزمان في الصين، غير الزمان على القمر، غير الزمان على الشمس، غير الزمان على المشتري، واضح؟ هذا الزمان قضية نسبية ليست لازمة لذات الله ولا لوجوده، والمكان كذلك. فعندما تريد أن تفرض النسبي على الله هذا لا يصح، لا يصح. إذا جعلت الزمان وعاء له. الزمان ما هو؟ الآنات المجتمعة يسموها آنات، هي ميلاد الحركة وخلق الكون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض، ميلاد الزمان مع خلق الكون، ميلاد الزمان مع خلق الكون بنص الكتاب. تريد أن تجعله صفة لله؟ ما أنت بتأول، أنت تؤول، أنت تؤول. هل نحن عندما قلنا وهو معكم أينما كنتم قلنا بالعلم، هل هذا تعطيل لنص كتاب الله؟ طيب وإذا قلنا تنزلت رحمته في الثلث الأخير صرت تعطيل هون؟ يعني هناك إيمان، هنا نفس المنهج ونفس الأسلوب تعطيل. قل لي متى تعتبر هذا تعطيلا ومتى تعتبره شرعا ودينا؟ أعطني القانون الذي تتحدث به. قضايا من نفس الكيفية، من نفس الموضوع، من نفس الحلقة، من نفس الحقل، مرة تعمل هذا ومرة تعمل هذا. ما هو القانون عندك؟ نحن نريد أن نرى هذا القانون الذي جعلك تفعل ذلك. فإن كان لك قانون لك عذر، اعتذر به إلى الله. يعني هل موسى ليس كمثله شيء؟ أنا بحكي بصفات الله، بحكي بشيء قانون وقوانين. موسى ليس من صفاته أنه ليس كمثله شيء، نحن نتكلم في صفة الله. ما عندي مشكلة تفسرها على الحقيقة، وأنه غضب وأنه أخذ برأس أخيه يجره إليه وهو نبي، افعل. مش ليست القضية عندي هذه، لا تقزم القضية من قضية في صفات الله إلى قضية لو أنه ألقى الألواح من غضب. وغضب غضب ليه؟ غضب على مال ولا غضب على الدين؟ ناس بتعبد العجل. افترض موسى ألقى الألواح وعلى الحقيقة، أيهما ألقى الألواح أم مسك برأس أخيه وهو نبي وأخذ يجره إليه؟ ما القضية فيها؟ هل هو غضب على مال، غضب على دنيا، ولا غضب لعبادة العجل؟ لا جرح في موسى أن يكون قد ألقى الألواح ولو على الحقيقة، لا جرح في موسى، ولا يوهم ذلك جرحا في موسى ولا جرحا في هارون، بل إن ما فعله موسى وهارون إنما هو دلالة على عظم دين الله عندهم وعلى أنهم معظمون لله عز وجل، مش جالس وألقى الألواح التي فيها كلام الله، لم يحصل هذا، ليست هذه هي الصورة. يريد أن يؤول باطنيا يتفضل، يعني هو يريد أن يؤول ألقى ولا يريد أن يؤول يتنزل. متى يكون كفرا إلقاء كلام الله على الأرض؟ حرق المصحف بنية الإهانة ما حكمها؟ كفر. حرق المصحف بنية حفظه واحتراز الناس منه حتى لا يطأوه، عليه أجر. كفوا عن هذا المنطق، هذه سطحية وسذاجة في التفكير منقطعة النظير. أن يقال ويبحث في نبي أن إلقاء الألواح لو أنه ألقاها على الحقيقة لكان إلقاؤه كفرا أو كان قادحا في النبوة، يعني هذا النمط من تفكير إذا كان هذا النمط بهذه الطريقة هو الذي سيجلس على منبر المصحف وسيفسر قوله تعالى وعنده هذا النمط من التفكير في النبوات، فنقول له يؤسفنا أنك عليك أن تعرف البشر أولا ثم بعد ذلك تعرف رب البشر، لما بيقول أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، إيه أنزل من الأنعام ثمانية أزواج؟ يا إيش يعني أنزل يا جماعة؟ هذا يلا فسر لي على مقتضى كلام العرب في نزول الثور وفي نزول البقرة وفسر لي على الحقيقة، يلا فسره على الحقيقة، يلا لا فسر على مقتضى لسان العرب، فسر على مقتضى لسان العرب، سأريد أن أسمع منك كيف العرب يفسرون القرآن. أوح أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يلا فسرها، لاحظ فسرها على ضوء طريقتك في التفسير بالنزول بالحركة من أعلى إلى أسفل، وأن هذا هو الوضع له. يا رجل نزول الثور أنت مش عارفه، نزول الثور مش عارفه، كيف تفسر نزول الثور؟ هذا لا يحق لك بهذا النمط من التفكير بهذه الطريقة التي تفسر بها كتاب الله دون أن تلج إلى قوانين فهم الكلام للجميع أيا كان مشربهم، أيا كانوا، ما فيش طاق غفران، لا أشاعرة ولا لسلفية ولا لإخوان ولا لغيره. بدك تحكي بالدين قبل أن تتكلم ضع قانونك على الطاولة، ضع منهجك على الطاولة، نريد أن نرى مناهج، حتى إذا أنت انحرفت قلنا لك هذا منهجك أنت الذي كتبته ونريد أن نحاسبك عليه، لكن مرة هنا شكل ومرة هنا شكل ومرة هنا، حتى إذا جمعت وجدتها متفرقة. إذن قضية التفسير في كلام الله لابد، قالوا التفسير في كلام الله شروطه عالية، يعني لابد أن يكون عالما بالعقائد. لماذا؟ لأنه لما بدك تفسر ما يتعلق بالأنبياء لابد أن تفسره بما يليق بالعصمة. ما باجي في 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 موضوع الأنبياء ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى رب برهان ربه أن أفسرها خارج نطاق العصمة. كذلك كل ما يتعلق بصفات الله لا يمكن أن يفسر خارج نطاق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما أثبت شبها بالمخلوق وجب نفيه، وجب نفيه. قل لي يحل وتناقش يعني يخلو منه العرش ولا يخلو، وتناقش الإيدين يمين ولا شمال، تناقش يمين ولا شمال، هذا عظيم. اللي ورد عندنا ساق واحدة، ما ورد ساقان، مجرد إصبعين لا تزيد ثلاثة. يعني تصور يلا أثبت عضو إصبعين وأثبت ساق ها وأثبت عيون أو عينان أو عيون وبل يداه مبسوطتان تمام هي حطينا إيدتين ثنتين طب وين الرجل بقية الأجزاء يلا أين بقية الأجزاء أنت صار عندك كل شيء هارك إلا وجه طب إلا وجه ماذا حصل لليدين ماذا حصل لليدين إذا ماذا حصل للساق واضح ماذا حصل للساق يلا شو قضية هذا المنحة في موضوع صفات الله ابتداء نحن معك بشرط أن تضع قانونا ونحن اعتبر هذه الكلمات تساؤلات ليس القصد منها القدح والذم لكن أنت عندما تتكلم بهذه الطريقة عليك أن تلتزم حرف وصوت وحنجرة ولسان ولما تلتزم حرف وصوت تعرف الصوت الصوت هو خلخلة في الهواء يلا الوجود الحقيقي لصفات الله من الكلام خلخلة في الهواء موجودة خلخلة الهواء يعني دخل المجال الجوي لأن الصوت لا ينتقل من الماء مثل الفراغ الصوت لا ينتقل الفراغ تعرف الصوت ما قدرت تعرف صوت رب العالمين ما قدرت إذا أنت مفوض وهذا مذهب الأشاعرة لذلك قلت لي أحد الإخوة قلت له عرف الصوت يا أخي عرف الصوت ما معنى الصوت روح جيب لسان العرب وقول شو معنى اليد وشو معنى الساق وخلص ونقف عند اللغة العربية قالت اللغة العربية الساق هو الجزء الأسفل من إلى آخره وذاك قال خلاص وبنركبهم على بعض واللي بتيسر منيح راضين فيه فليس هذا هو المنطق الذي يمكن أن يتكلم به في موضوع الشريعة وفي موضوع الإيمان من أراد أن يتكلم في موضوعات الإيمان نحن سنطالبه بأن يكون ملتزما منهجية واحدة لا يحيد عنها بيبدأ بالصفات من الأول للآخر بس مرة هون تأويل هو يأول بعدين يعتبر التأويل تعطيل لكلام رب العالمين والمعطلة هم جهمية أنا كيف سأثق بهذا الإنتاج العلمي الذي أتيت به أنا أقول لي يكفيك يا وليد ما قاله الإمام أحمد ماذا قال الإمام أحمد كلام جميل من أمتع ما يكون في قضية يد الله فوق أيديهم قال تفسيرها قراءتها تفسيرها قراءتها تفسيرها ما أجمل هذا الكلام رضينا به رضينا به قال الإمام مالك الاستواء معلوم كيف مجهول السؤال عنه بدعة بكفي للعامة بكفي هذا عامة المسلمين لا تقحم عامة المسلمين اللي جاءوك تائبين إنك أنت تبدأ بهم بخلاف من هذا النوع حتى يصبح من أهل السنة والجماعة وحتى يقف يعني موقف العداوة من الأشاعرة والماتريدية أو الإخوان أو كذا أول ما تبدأ به في التوبة في مخاصمة المسلمين وإخراج جماهير أهل السنة من أهل السنة وبعد ذلك تقول لهم الأشاعرة مثلا ما هم كفار لكنهم ضالون لكنهم ضالون هل الذي يفسر قوله تعالى على ضوء ما فسرنا قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم اللي قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل في الثلث الأخير نفس كلامك الذي قلته وهو معكم هو كنفسه الذي كرره لماذا هنا التعطيل عندك إذا كان تعطيل فهو تعطيل في الحالين إذا كان هذا تعطيل التأويل تعطيل أنت أول المعطلة لأنك قلت معكم بالعلم مش بالذات واضح فهي المسألة مسألة منهجية طيب هل هو خلاف في أصول الدين ليس خلافا في أصول الدين ليس خلافا في أصول الدين لا يترتب عليه كفر وإيمان لا يترتب عليه كفر وإيمان ولا يهدم علاقة الإسلام ولا عقد الإسلامي وليس هو مما يجب أن يخاطب به العامة في فرض العين أبدا. لكن إذا أنت بدك تيجي تبدأ بالعامي اللي امبارح كان عمره ما دار وجهه على القبلة، أول درس عندك اللي هو حديث النزول، أكيد أنت يعني تبدأ بخصومات في الدين. كان ينبغي أن يجنب عامة المسلمين مثل هذا النوع من الخلاف الدقيق، كان ينبغي أن يجنبوا مثل هذا، واضح؟ فلذلك أنت أقحمت هذا الاختلاف وجعلته كفرا وإيمانا، جعلته شركا وضلالا إلى حد يعني مع الأسف الشديد هناك يعني وصف وأوصاف مقذعة لأهل السنة والجماعة بأنهم لم يعودوا على أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة ربما إذا دخلت الجمعة اليوم لا تجد أحدا منهم، وإذا وجدت بعضهم فهم نزوع من هنا وهناك، ما بيجوا واحد بالألف من اللي في المسجد. لا، أهل السنة والجماعة هؤلاء كلهم أهل السنة والجماعة، ليس من على قولك هو أهل السنة ومن خالفك القول خرج من أهل السنة والجماعة. وإعادة التصنيف ليس خلافا في الأصول، ليس خلافا في الأصول، هذا ليس خلافا في الأصول، الخلاف في الأصول هو خلاف في البعث. بعد قليل سوف ترى، سوف ترى نوع الخلاف في الأصول ما هو وكيف يعلم المسلمون دينهم. إنه حتى المعتزلة لا يكفرون، ولا الخوارج ولا الشيعة حتى، إلا طبعا بأقوال معينة. قال ولا يكفر سوى في اللقاء، سيأتيك كيف تتعامل هذه المسألة من أي مستوى. إذا المعتزلة لا يكفر، أنت مكفر ترك الصلاة. المعتزلة بأقوالهم أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، وأثبتوا أنه الإنسان يخلق أفعال نفسه عند أهل السنة مش كفار، وأنت عندك مش كفار، بس المسلم إذا ترك صلاة واحدة بصير عندك كافر. الميزان اللي أنت جايبه لا تأتيك بهذا، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.